بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من الآية ذات الرقم 12 وما بعدها حسب ما يتسع له الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها الشيخ عبد العزيز على بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
بارك الله فيك. في الدرس السابق كنا أعدنا تفسير الآيات قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا والداعي لذلك هو ما فتن به بعض الناس من الشذوذ ومخالفة ما درج عليه السلف الصالح رحمهم الله من تفسير لهو الحديث بأنه الغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أعرضنا ما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو أنه قال لما ذكر الله تعالى حال السعداء في أول السورة الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعة عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغنى بالألحان وآلات الطرب. هذا خلاصة تفسير لخصه ابن كثير. قال كما قال ابن مسعود في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو والله الغنى يحلف ابن مسعود. ثم أورد ابن كثير عن ابن جرير بسنده إلى عبد الله بن مسعود أنه قال لهو الحديث الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها 3 مرات. وأيضا حديث آخر عن أبي الصحباء أنه سأل ابن مسعود عن قول الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء قال ابن كثير وكذا قال ابن عباس وجابر 3 من الصحابة وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد إمام أهل التفسير من التابعين. ولهذا قيل إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبه ومكحول وعمر بن شعيب وعلي بن بديمة والحسن البصري أيضا في تفسيره أنه الغنى والمزامير في وقت الحسن البصري يدل على أن المزامير كانت موجودة. أي نعم. وقتادة أيضا يعني فسر لهو الحديث بنحو هذا وشراؤهم ليس بإنفاق المال فيه ولكنهم يستحبونه أو يبيحونه بحسب من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق ويختار ما يضر على ما ينفع. قال ابن كثير وقيل عنا بقوله يشتري لهو الحديث اشتراء المغنيات إلى آخر تقرير من نحو هذا التقرير. قد ذكر بعض الناس يعني أنه يحتج بشذوذ بعض القراء، ولذا أحضرت أنا أمس ذكرت أنه في سنن ابن ماجه، ولكن الصحيح أنه في سنن الدارمي في المقدمة، قال أخبرنا مروان ابن محمد حدثنا سعيد عن ربيعة ابن يزيد قال قال معاذ بن جبل يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل قد قرأت القرآن فلم أتبع، والله لأقومن به فيهم لعلي أتبع، فيقوم به فيهم فلا يتبع، فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع وقد قمت به فيهم فلم أتبع، لا أحتضرن في بيتي مسجدا لعلي أتبع، فيحتضر في بيته مسجدا فلا يتبع، فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع وقمت به فيهم فلم أتبع وقد احتضرت في بيتي مسجدا فلم أتبع، والله لآتينه بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أتبع. قال معاذ فإياكم وما جاء به فإنما جاء به ضلالة، فإنما جاء به ضلالة. أنا أحضرت هذا لأني قلت ابن ماجه وهو الدارمي في المقدمة، نعم ذكرت معناه بالأمس، وبالمناسبة في هدية لأصحاب السبح أيضا. قال ابن ماجه نعم في تفسير البدع والشبهات، قال أخبرنا الحكم ابن المبارك أنبأنا عمر ابن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبي. هذا النص أقرأه هدية لأصحاب السبح. قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، يعني حصى مثل السبحة، وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول هللوا 100 فيهللون 100، ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال ابن مسعود لأبي موسى الأشعري فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الله ويا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، شو الفرق بينه وبين الخرزة؟ حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، اللهم صل وسلم عليه، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. اللهم صل وسلم. الحديث الذي بعده: قال عبد الله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله التوفيق. هذا سنن الدارمي في المقدمة. نعود إلى موضوع درس اليوم، هو تفسير قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. يقول ابن كثير رحمه الله: اختلف السلف في لقمان عليه السلام، هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة، على قولين. الأكثرون على الثاني، على أنه عبد صالح من غير نبوة. وكان ابن كثير يعني حين يقول عليه السلام كانه يشير إلى أنه نبي، الله أعلم. وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. اللهم صل وسلم. يعني كأنه يعني أنه كان مملوكا هنا، حبشيا نجارا. وقال قتادة عن عبد الله بن الزبير: قلت لجابر عن عبد الله، قلت لجابر بن عبد الله: ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال: كان قصيرا أفطس من النوبة. الأفطس هو الذي ليس له أنف قائم. وقال يحيى ابن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: كان لقمان من سودان مصر لا مشافر، أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. وقال الأوزاعي رحمه الله: حدثني عبد الرحمن ابن حرملة قال: جاء أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله، فقال له سعيد بن المسيب: لا تحزن من أجل أنك أسود، فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان: بلال ومهجع مولى عمر بن الخطاب ولقمان الحكيم، كان أسود نوبيا لا مشابه. ما شاء الله عليك، النوبة قبيلة في الشمال. أين؟ طيب الحين تختم بتلاوة الآيات إذن. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن أبي الأشهب عن خالد الربعي قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، فقال له مولاه اذبح لنا هذه الشاة، فذبحها فقال أخرج أطيب مضغتين فيها، فأخرج اللسان والقلب، فمكث ما شاء الله. ثم قال اذبح لنا هذه الشاة، فذبحها فقال أخرج أخبث مضغتين فيها، فأخرج اللسان والقلب. عجيب، طلب منه أطيب مضغتين فأخرج اللسان والقلب، طلب منه أخبث مضغتين فأخرج اللسان والقلب. فقال له مولاه أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما، وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما. فقال لقمان إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا. وقال شعبة عن الحكم عن مجاهد كان لقمان عبدا صالحا ولم يكن نبيا. وقال الأعمش قال مجاهد كان لقمان عبدا أسود عظيم الشفتين، هذا معنى ذو مشافر، عظيم الشفتين مشقق القدمين. وقال حكام بن سلم عن سعيد الزبيدي عن مجاهد كان لقمان الحكيم عبدا حبشيا غليظ الشفتين مصفح القدمين قاضيا على بني إسرائيل. وذكر غيره أنه كان قاضيا على بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا الحكم حدثنا عمرو بن قيس قال كان لقمان عليه السلام عبدا أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين، فأتاه رجل وهو في مجلس أناس يحدثهم، فقال له ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا؟ قال نعم. فقال فما بلغ بك ما أرى؟ قال صدق الحديث والصمت عما لا يعنيني. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد عن جابر قال إن الله رفع لقمان الحكيم بحكمته، فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال له ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالأمس؟ قال بلى. قال فما بلغ بك ما أرى؟ قال قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني، حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. قال فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيا، ومنها ما هو مشعر بذلك، لأن كونه عبدا قد مسه الرق ينافي كونه نبيا. هذا كلام نعم ابن كثير. فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيا، ومنها ما هو مشعر بذلك، لأن كونه عبدا قد مسه الرق ينافي كونه نبيا، لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها، ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا، وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة إن صح السند إليه، فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال كان لقمان نبيا، وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف والله أعلم. إذا الراجح أنه ليس نبيا. وقال عبد الله بن وهب أخبرني عبد الله بن عياش القتباني عن عمر مولى غفرة قال وقف رجل على لقمان الحكيم فقال أنت لقمان؟ أنت عبد بن الحسحاس؟ قال نعم. قال أنت راعي الغنم؟ قال نعم. قال أنت الأسود؟ قال أما سوادي فظاهر، فما الذي يعجبك من أمري؟ قال وطء الناس بساطك وغشيهم بابك ورضاهم بقولك. قال يا ابن أخي إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك. قال لقمان غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظي فرجي وقولي بصدقي ووفائي بعهدي وتكريمتي ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني، فذلك الذي صيرني إلى ما ترى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن فضيل حدثنا عمرو بن واقد عن عبده ابن رباح عن ربيعة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال يوما وذكر لقمان الحكيم فقال ما أوتي ما أوتي عن أهل ولا مال ولا حسب ولا خصال، ولكنه كان رجلا صمصامة سكيتا طويل التفكر عميق النظر لم ينم نهارا قط ولم يره أحد قط يبزق ولا يتنخع ولا يبول ولا يتغوط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك، يعني لم يره أحد كذلك، وكان لا يعيد منطقا نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحد، وكان قد تزوج وولد له أولاد فماتوا فلم يبق عليهم، وكان يغشى السلطان ويأتي الحكام لينظر ويتفكر ويعتبر، فبذلك أوتي ما أوتي. وقد ورد قال ابن كثير وقد ورد أثر غريب عن قتادة رواه ابن أبي حاتم فقال حدثنا أبي حدثنا العباس بن الوليد حدثنا زيد بن يحيى عن عبيد بن عبيد الخزاعي حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال خير الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة على النبوة، قال فأتاه جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة أو رش عليه الحكمة فأصبح ينطق بها. قال سعيد فسمعت عن قتادة يقول قيل للقمان كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال إنه لو أرسل إلي بالنبوة لو أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه ولكنت أرجو أن أقوم بها، ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة، فكانت الحكمة أحب إلي فهذا من رواية سعيد بن بشير وفيه ضعف وقد تكلموا فيه بسببه والله أعلم. قال ابن كثير والذي رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أي الفقه في الإسلام ولم يكن نبيا ولم يوحى إليه. وقوله ولقد آتينا لقمان الحكمة أي الفهم والعلم والتعبير، أن يشكر لله أي أمرناه أن يشكر الله عز وجل على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. ثم قال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، أي إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين، لقوله تعالى ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وقوله ومن كفر فإن الله غني حميد، أي غني عن العباد لا يتضرر بذلك ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعا فإنه الغني عما سواه، فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. يا أبا الفضل نسمع تلاوة من هذا يعني من بداية من هذه الآية إلى نهاية الآية 15 على بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
بارك الله فيك شيخ عبد الحافظ، أعد ما قرأناه من التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين.
آمين.
يقول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره اختلف السلف في لقمان عليه السلام هل كان نبيا أو عبدا صالحا،
ويجوز أن يقول عليه السلام لغير النبي، فليس هذا دليلا على أن ابن كثير يرى أنه نبيا هنا. نعم.
هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة،
لكن لا تتخذ شعار، إنما تتخذ شعار في حق النبي صلى الله عليه وسلم.
على قولي الأكثرون على الثاني. وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. وقال قتادة عن عبد الله بن الزبير قلت لجابر بن عبد الله من انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال كان قصيرا أفطس من النوبة. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب
من النوبة قبيلة كما يقول
الشيخ.
اي نعم. هذه قبيلة عندكم في السودان
أليس كذلك؟
نعم.
قال كان لقمان من سودان مصر ذا مشاي
ذا مشاكل
ذا مشاكل أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. وقال الأوزاعي رحمه الله حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال جاء أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله فقال له سعيد بن المسيب لا تحزن من أجل أنك أسود فإنه كان من خير الناس
من أخير الناس
فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان بلال ومهجع مولى عمر بن الخطاب ولقمان الحكيم كان أسود نوبيا ذا
مشابه لا مشافر
لا مشافر
وسين في معنى مشافر الآن هنا.
وقال ابن جرير
يعني عظيم الشفتين.
وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن أبي الأشهب عن خالد الربعي قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا فقال له مولاه اذبح لنا هذه الشاة فذبحها فقال أخرج أطيب مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب فمكث ما شاء الله ثم قال اذبح لنا هذه الشاة فذبحها فقال أخرج أخبث مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب وقال له مولاه أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما فقال لقمان إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاب ولا أخبث منهما إذا خبث.
نعم.
وقال شعبة عن الحكم
هذا الكلام الذي كلام صحيح وحكم يعني وإن كانت الأسانيد فيها ما فيها. نعم.
وقال شعبة عن الحكم عن مجاهد كان لقمان عبدا صالحا ولم يكن نبيا. وقال الأعمش قال مجاهد كان لقمان عبدا أسود عظيم الشفتين مشقق القدمين. وقال حكام بن سلم عن سعيد الزبيدي عن مجاهد عن لقمان الحكيم عبدا حبشيا غليظ الشفتين.
عن مجاهد كان لقمان
الحكيم عبدا حبشيا غليظ الشفتين مصفح القدمين قاضيا على بني إسرائيل. وذكر غيره أنه كان قاضيا على بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام. وقال ابن جرير حدثنا ابن تميت حدثنا الحكم حدثنا عمرو بن قيس قال كان لقمان عليه السلام عبدا أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين فأتاه رجل وهو في مجلس أناس يحدثهم وقال له ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا؟ قال نعم. فقال فما بلغ بك ما أرى؟ قال صدق الحديث والصمت عما لا
يعنيني.
وقال ابن أبي حاتم
الصدق لا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويقول عمر لأن يخفضني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر قال إن الله رفع لقمان الحكيم بحكمته فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال له ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالأمس؟ قال بلى. قال فما بلغ بك ما أرى؟ قال قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيا، ومنها ما هو مشعر بذلك، لأن كونه عبدا قد مسه الرق ينافي كونه نبيا، لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها، ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا وإنما ينقل كونه،
ينقل كونه نبيا عن عكرمة
إن صح السند إليه، فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيل عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال: كان لقمان نبيا. وجابر قال ابن كثير رحمه الله: وجابر هذا هو ابن زيد
الجعفي
وهو ضعيف والله أعلم.
ابن يزيد الجعفي، نعم هو ضعيف.
يزيد الجعفي وهو ضعيف والله أعلم. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عبد الله بن عياش القتباني عن عمر مولى غفرة قال: وقف رجل على لقمان الحكيم فقال: أنت لقمان، أنت عبد بن
الحسحاس. نعم.
قال: نعم. قال: أنت راعي الغنم؟ قال: نعم. قال: أنت الأسود؟ قال: أما سوادي فظاهر، فما الذي يعجبك من أمري؟ قال: وطن الناس بساطك وغشهم بابك ورضاهم بقولي. قال: يا ابن أخي،
إن صغيت
إلى ما أقول لك كنت كذلك. قال لقمان: غطي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظي فرجي وقولي بصدقي ووفائي بعهدي وتكرمتي ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني، فذاك الذي صيرني إلى ما ترى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن فضيل، حدثنا عمرو بن واقد عن عبدة بن رباح الربيعة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال يوما وذكر لقمان الحكيم فقال: ما أوتي ما أوتي عن أهل ولا مال ولا حسب ولا خصال، ولكنه كان رجلا
صمصاما
سكيتا طويل التفكر عميق النظر، لم ينم نهارا قط ولم يره أحد قط يبزق ولا يتنخع ولا يبول ولا يتغوط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك،
يعني أنه يختفي بهذه الأمور، لم يره أحد من حيائه. نعم.
وكان لا يعيد منطقا نطقه إلا أن
يقول حكمة
يستعيدها إياه أحد. وكان قد تزوج وولد له أولاد فماتوا فلم يبكي عليهم، وكان يغشى السلطان ويأتي الحكام لينظر ويتفكر ويعتبر، فبذلك أوتي ما قد أوتي. وقد ورد أثر غريب عن قتادة رواه ابن أبي حاتم فقال: حدثني أبي، حدثنا العباس ابن الوليد، حدثنا زيد بن يحيى ابن عبيد القزاعي، حدثنا سعيد بن رشيد عن قتادة قال: خير الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة على النبوة. قال: فأتاه جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة أو رش عليه الحكمة فأصبح ينطق بها. قال سعيد: سمعت عن قتادة يقول: قيل لقمان: كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه، ولكنت أرجو أن أقوم بها، ولكنه خيرني فخفت أن
أن أضعف عن النبوة، فكانت الحكمة أحب إلي. فهذا من رواية سعيد بن بشير وفيه ضعف. قال ابن كثير رحمه الله: فهذا من رواية سعيد بن بشير وفيه ضعف، وقد تكلموا فيه بسببه فالله أعلم. والذي رواه سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة في قوله
تكلموا فيه بسببه، الضمير بسببه يعود على ماذا؟
سبب بشير.
ايش تقول يا أبو الفضل؟ يا أبو الفضل
تكلموا في الحديث بسبب بعض
بشير. اي نعم صحيح. او تكلموا في بشير بسبب روايته هذا الحديث. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: والذي رواه سعيد بن ابي عروبه عن قتادة بقوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمه، اي الفقه في الاسلام، ولم يكن نبيا ولم يوحى اليه. وقوله ولقد آتينا لقمان الحكمة، أي الفهم والعلم والتعبير،
يعني لم يوحى إليه وحي النبوة، أما الإلهام فعلم يعني الحكمة. لا،
أن يشكر لله، أي أمرناه أن يشكر لله عز وجل على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. ثم قال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، أي إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين، لقوله تعالى: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وقوله: ومن كفر فإن الله غني حميد، أي غني عن العباد لا يتضرر بذلك، ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعا فإنه الغني عما سواه، فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه.
اللهم اجعلنا من الشاكرين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله. يقول: هل يجوز الزكاة على الزوجة إذا كان عليها دين؟ نعم، لكن ما يسقط واجب النفقة عليها بالزكاة، ما يضرب عصفورين بحجر، يعني ينفق عليها النفقة الواجبة ويدفع لها الزكاة زيادة لأجل توفي دينها أو تسد حاجتها. هل يجوز صرف الزكاة على البرادات المائية؟ لا، هذا ليس من مصارف الزكاة، يعني ليس وضع البرادات المائية من مصارف الزكاة، لكن وضع البرادات المائية فيه أجر عظيم. إذا خرج دم قبل الولادة بساعات هل تصلي؟ يعتبر نفاس. إذا خرج قبل الولادة يعتبر نفاس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لي: الله المستعان، اشرح لنا قول ابن القيم في إغاثة الأحفاد يتعلق بمكر الشيطان بمن هو يتعلق بمكر الشيطان بمن هو على الاستقامة. اي نعم، الشيطان ما يحرص الا على من كان مستقيما، اما المعوج بلغ الشيطان منه بغيته فوضع الحرب بينه وبينه. ولهذا بلاد الكفار او مجتمع الكفار يعني قد وضعت الحرب بينهم وبين الشيطان، لأنه ليس بعد الكفر ذنب. أما في وسط المسلمين فإنه يعني لا تزال الحرب قائمة ويحاول أن يكيد. قال: ومن كيده العجيب أنه يشام النفس. نعم، يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه، فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه، وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني. كأن صاحبنا أو أخونا جزاه الله خير يريد أن أقرأ كلام ابن القيم، فكلامه واضح. نعم كلام ابن القيم واضح وصحيح. أي نعم، هذا من الحيل الجميلة، في بصيغة السؤال لكني أقرأها فائدة. نعم، يقول عليكم السلام ورحمة الله. أكثر من هذا الوضوح نوضح ما في دماء. هو الشيطان هذا ديدنه، لا يبالي بأي الطرفين حصل، إما يعني التفريق أو الإفراط. يقول ذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب يهدي إلى الفجور، فكيف الكذب يهدي إلى الفجور؟ هي يهدي إلى الفجور، فاهدوهم إلى سواء الجحيم. يعني ما ليش معنى الهداية الرشد، ولكنه يعني يقودهم ويدلهم على طريق الشقاء. يعني الهداية مخصوصة بالصدق؟ لا، هو يعني فهدوهم يعني الدلالة أو القيادة أو هنا. وإذا استدل على طريق أو دل على ويقاد إلى طريق الشقاوة فهذه هي هدايتهم إلى الشقاء. نعم بس صار عندك لبس، فلماذا لم تأتي غيرها؟ جاءت في القرآن بعدهم إلى سواء الجحيم، ما فيها بأس. ولهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب، نعم صدق الرسول، يهدي إلى الفجور، الكذب يهدي إلى الفجور. والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.